الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. إلى أن قال: والمبتدأة، أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة، أقله أي أقل الحيض يوما وليلة. قال رحمه الله: والمبتدأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فقد تقدمت رؤوس المسائل معنا أمس في هذا الباب، في باب الحيض، وهي تعريفه والأصل فيه وحكمته والأحكام المترتبة عليه، وأقل الحيض وأكثره، وأقل سن تحيض فيه المرأة وأكثره. وشرع المصنف هنا في بيان مسألتين: المسألة الأولى، متى يحكم باستقرار العادة للمرأة، أو كيف تعرف عادة المبتدئة التي أتاها الحيض لأول مرة؟ والمسألة الثانية التي تطرق أو سنتطرق إليها في هذا الدرس، هي مسألة التفريق بين الاستحاضة والحيض، ومتى يحكم بكون الدم حيضاً أو بكونه استحاضة. فأما المسألة الأولى، وهي كيف تثبت عادة المرأة، فقال رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقل الحيض. والمبتدأة هي التي رأت الدم لأول مرة، وهي التي بلغت 9 سنين أو أكثر من ذلك، لكن تأخر حيضها ثم نزل عليها الدم، فكيف تثبت عادتها؟ قال المصنف رحمه الله: في الزاد تجلس أقل الحيض، وأقله كما تقدم معنا يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. والمبتدأ لا تخلو من 3 أحوال: إما أن ترى دفعة أو دما أقل من أقل الحيض، يعني تراه لنصف يوم، فهذا استحاضة وليس بحيض على ما تقرر في المذهب، وعلى الراجح هو حيض. وإما أن تراه يوما وليلة ولا يزيد عن أكثر الحيض، يعني يكون واقعا بين اليوم والليلة 15 يوما. والحالة الثالثة، وهذه الحالة هي التي يتكلم عنها الآن، الحالة الثالثة هي أن يزيد الدم ويعبر أكثر الحي أكثر المدة، يعني يتجاوز 15 يوما، وهي التي سيذكرها عند قوله: وإن عبر أكثره. ففي هذه الحالة، إذا كان الحيض الذي الدم الذي نزل معها أكثر من أقل الحيض، أكثر من يوم وليلة، وفي السن المعتبر للحيض ولم يتجاوز أكثره، رأته، فإنها إذا كان دمها في هذا الحد، إما أن تجري على سنن غالب النساء بأن يبقى معها الدم 6 أيام أو 7 أيام، وإما أن يكون أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. فأي قدر من هذه الأيام نجعله حيضا، وأيه نجعله ليس بحيض، أو كيف نثبت العادة لهذه المبتدأة؟ فالمصنف رحمه الله قال: تجلس. إذا قرأت في كتاب في باب الحيض تجلس عند الفقهاء، فالمقصود به تمتنع عما لا يجوز لها في حال الحيض. تجلس يعني تمتنع من الصلاة، من الصيام، من الطواف، من الوضء، من مس المصحف على الخلاف الذي تقدم، من اللبث في المسجد، من قراءة القرآن على الخلاف الذي تقدم، وغير ذلك من الممنوعات الـ10 التي تقدمت معنا أمس. هذا معنى تجلس. فقال هنا المبتدأ إذا رأت الدم يوما رأت الدم لأول مرة نلزمها بأن تجلس يوما وليلة فقط، تجلس أقل الحيض. إذا انتهى اليوم والليلة فإن انقطع الدم فتغتسل وتصلي وقد انتهت عادتها. إن تجاوز اليوم والليلة نأمرها بالاغتسال وتبدأ تصلي وتصوم ولو مع نزول الدم. لماذا؟ قالوا لأن ما زاد عن أقل الحيض مشكوك فيه، لا ندري هل هو حيض أو استحاضة، قد يكون لعلة، فنجعلها تجلس فقط في اليوم والليلة، والمشكوك فيه نأمرها بعد اليوم والليلة أن تغتسل ثم تبدأ تصلي وتصوم الشهر الأول، ثم تكرر ذلك في الشهر الثاني، تجلس اليوم والليلة فقط، وما زاد تغتسل ثم تصلي وتصوم. لو انقطع الدم بعد 6 أيام أو 7 أيام ألزمناها بغسل آخر ثم تواصل في صلاتها وصيامها إلى 3 أشهر. إذا تكرر معها، فرضنا أنها أن في الشهر الأول انقطع الدم بعد اليوم السابع، في الشهر الثاني، في السابع أيضا، في الثالث، في السابع، بعد 3 أشهر تحققنا من أن عدتها 7 أيام وأن الزايد على اليوم والليلة حيض وليس استحاضة، وأثبتنا عادتها 7 أيام. ماذا تعمل فيما فعلته في أيام في الأيام المشكوك فيها؟ قد صامت وصلت، نقول الصلاة تبين أنها كانت تصلي في وقت حيض ولا يلزمها قضاؤها لأن الصلاة لا تقضى، وما صامت من فرض في هذه الأيام المشكوك فيها تبين أنها كانت تصوم في أيام فيلزمها أن تقضي الصيام الذي صامته في الأيام التي كانت محل شك. هذا هو المذهب. أكثر أهل العلم قالوا المبتدأ تجلس مدة نزول الدم ما لم يتجاوز أكثر مدة الحيض وهي 15 يوم، ولا نفتقر إلى لإثبات العادة أن تتكرر 3 أشهر، بل متى ما نزل معها الدم أمرناها بالجلوس والامتناع مما يمنع منه الحيض. إذا انقطع الدم فإنها تبدأ تصلي وتصوم. ما لم يتجاوز أكثر مدة الحيض على الخلاف الذي تقدم معنا أمس 15 أو 17 يوما، فإذا تجاوزه حكمنا بأن ما زاد استحاضة تغتسل وتبدأ تصلي وتصوم. هذا مذهب أكثر أهل العلم، وهو رواية واختارها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. ومنهم من قال تجلس غالب الحيض، تجلس 6 أيام أو 7 أيام فقط، وما زاد نجعله استحاضة حتى تستقر العادة، حتى تستقر العادة. فلو جلست في الشهر الأول 6 أيام لكن الدم وتواصل إلى 10 أيام فما زاد على 6 يكون استحاضة، إلى أن تتكرر معها 10 أيام 3 أيام فنحكم بأن 10 جميعها حيض. وجه الرواية اختارها المصنف، لماذا هذا التكرار؟ قالوا لأنها عادة، والعادة لا تثبت بمرة، فلا تثبت إلا بمرتين أو بـ3. ولذا ففي المذهب روايتان، رواية أن العادة تثبت بمرتين في شهرين فقط، نحتاج إلى أن تتكرر مرتين في شهرين متعاقبين، وفي الرواية الأخرى أنه لا بد من التكرار 3 أشهر. وجه التكرار حديث فاطمة، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك. الأقراء هنا جاءت جمع، والجمع أقله 3، فلا يثبت للمرأة أن لها أقراء وأن لها عادة إلا بـ3. وجاء في السنن حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه قال لتنتظر قدر الأيام التي كانت تحيضهن قدر الأيام التي كانت تدل على ماذا؟ على الاستمرار والتكرار. والراجح هو قول أكثر أهل العلم أنه لا يشترط لإثبات العادة التكرار لعدم الدليل الصريح، ولأنه لا يسع النساء إلا هذا كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام، ومن المعاصرين اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه كما في الشرح الممتع. فيقال المرأة تجري على عادة النساء، متى ما رأت الدم تجلس، تجلس يعني تمتنع مما يمنعها منها الحيض، وإذا انقطع الدم تغتسل وتصلي وتصوم. هذا إذا بقي الحيض في حد الحيض، وهو ما كان يوم وليلة إلى 15 يوم وليلة، لكن إن تجاوز فهنا نقطع أنه علة وليس بحيض، فتبدأ تغتسل بعده وتصلي وتصوم. قال رحمه الله:
والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضاً، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته،
بمجرد رؤية الدم، نعم،
ولو حمرة أو صفرة أو كدرة،
ولو إشارة إلى الخلاف، يعني حتى لو كان أول ما رأت من الدم مختلط بحمرة وصفرة، لأن في حديث أم عطية كنا لا نعد الحمرة والصفرة في زمن الحيض شيئا، يعني بعد انقضاء العدة، لكن ما كان في زمن العدة فهو منها، وسيأتي معنا في مسألة مستقلة. نعم.
أقله أي أقل،
تجلس أقله يعني أقل الحيض، وهو يوم وليلة على ما تقرر في الدرس الماضي. نعم.
أقله أي أقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل.
تغتسل، هذا الاغتسال الأول بعد يوم وليلة ولو مع استمرار الدم، وتبدأ تصلي وتصوم. لماذا تصلي وتصوم؟ لأن القدر الزائد على اليوم والليلة قدر مشكوك فيه، لا ندري هل هو حيض أو استحاضة، فحتى تخرج من عهدة التكاليف بيقين نلزمها بالاغتسال والصلاة والصوم الواجب، ثم إذا تبين فيما بعد أنها أخطأت وأنه كان حيض فالصلاة لا تقضيها والصوم الواجب تقضيه. وهذا لم يرد في الشرع أن المكلف يكلف بالعبادة مرتين، ما ورد هذا في الشريعة، فالصلاة لا تجب إلا مرة واحدة والصوم لا يجب إلا مرة واحدة، وهذا مما يضعف هذا القول. فالصواب أنها متى ما رأت الدم التزمت بأحكام الحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، متى ما وجد الأذى اعتزلت. والأصل أن الدم الذي ينزل على المرأة ما هو؟ هل هو الحيض أو الاستحاضة؟ الحيض، العلة طارئة، الأصل السلامة، فنجعله حيض حتى يتبين لنا أنه على خلاف ذلك، فنحكم بأنه استحاضة. ومتى نعلم أنه على خلاف ذلك؟ إذا زاد عن المدة التي لا يمكن أن يزيد عنها الحيض. نعم.
ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما
لا حقيقة، آخر حيضها يوم وليلة حكما، لكن حقيقة لم نتبين بعد إلا بعد التكرار. نعم.
وتصلي وتصوم.
نعم.
ولا توطأ،
ولا توطأ، هذا على خلاف ما قرره الأصل، أننا إذا حكمنا أنه دم مشكوك فيه أنه يكون استحاضة ولها له أن يطأها، لأنه يجوز الوطأ في الاستحاضة، لكن هنا أعمل الظاهر أنه حيض. وفي المسألة الأولى في منع إيجاب الصلاة والصلاة عليها أعمل الأصل، قال الأصل أن الدم الزائد على اليوم والليلة مشكوك فيه، فهنا أعمل الأصل وهناك أعمل الظاهر، واحتاط في الحالتين، احتاط للعبادة واحتاط في منع الوط لاحتمال أن يكون حيضا. نعم.
فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة،
يعني لم يتجاوز أكثر مدة الحيض، انقطع قبل 15 يوما أو فما دون ذلك، يعني انقطع لعشرة أيام لثمانية أيام ثم تكرر معها في 3 أشهر. نعم.
اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية،
يعني غسلا ثانيا، وهنا يجب الغسل. لماذا؟ لأنه انقطع الدم، ولأنه لا يجوز لها أن تصلي ولا توطأ إلا بعده.
اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في 3 أشهر ولم يختلف فهو كله،
يعني لم يختلف في صفته أو لم يختلف في عدده في جميع الأشهر 8 أيام، وقيل إن اختلف في العدد في شهر توقف عند 7 وفي شهر عند 8 وفي شهر عند 9 فنأخذ بالأقل، اليقين الذي هو حيض هو 7، فنجعل عادتها 7 ثم تستأنف من جديد في 3 أشهر جديدة. فإن جاء في الشهر الذي بعده 7 غلب على الظن أن العادة 7، لكن إن جاء في الذي بعدها أنه جاء 8 أيام فتكون تارة 7 وتارة 8، ولا يكون الزائد استحاضة.
فإن تكرر الدم ثلاثا أي في 3 أشهر ولم يختلف فهو كله حيض،
فهو كله حيض. تبين أن المدة التي بعد اليوم والليلة كانت حيضا، ما العمل فيما صامت وصلت فيها؟ قال
فهو كله حيض، وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون 3.
إذا تكرر منها الحكم الأول أننا نثبت العادة على هذا الوصف الذي تكرر 8 أيام 9 أيام 7 أو 6، وهو الغالب 6 أيام و7 أيام. الحكم الثاني أننا نلزمها بقضاء الصوم الواجب الذي صامته في المدة المشكوك فيها، وكذا قضاء الطواف لو ابتدأتها العادة في أيام الحج وطافت طواف الإفاضة في هذه المدة التي شكت فيها هل هو حيض أو استحاضة، ثم تبين أنها حيض نلزمها بإعادة الطواف لأننا تبينا أنها طافت وهي حائض. وكذلك لو اعتكفت اعتكافا منذورا فاعتكفته في حال الدم المشكوك فيه ثم تبين أنه حيض ألزمناها بإعادة الاعتكاف، لأن من شرط جواز المكوث في المسجد الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر. نعم.
وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو
فيه، يعني في مدة الدم المشكوك فيه ما زاد عن اليوم والليلة في 3 أشهر. قد يحصل معها الحيض لأول مرة في رمضان، في رمضان أول حيض تعرضت له كان في رمضان، فعلى هذه الرواية في المذهب تمتنع فقط من الصوم يوما واحدا ثم تبدأ تصوم حتى لو نزل معها الدم. فإذا جاء شوال وذو القعدة وتحققنا من عادتها أنها 7 أو 6 أو 8 أيام، فالأيام التي صامتها في رمضان في أيام الشك يلزمها أن تقضيها.
وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفت اعتكفته فيه
إذا كان الاعتكاف منذورا. نعم. أما إذا كان مسنونا فلا يجب قضاؤه، وكذا الطواف إذا كان واجبا، أما لو طاف الطواف مسنونا فلا.
وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي،
لم تقضي، يعني جاءها الدم في أول شهر ثم ارتفع ما تحققنا من عادتها، فالذي عملته وصامته وصلته أو اعتكفته أو طافته في خلال مدة الشك لا تقضيه، لأننا ما لأن العادة لم تثبت بعد، العادة لا تثبت إلا بالتكرار، وقلنا الصواب عدم التكرار، ولا يسع النساء إلا هذا، ولا يثبت إيجاب التكرار إلا بدليل صريح، والصحابيات كنا كثر، وما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا. واستنباطه من هذه الأدلة التي ذكروها فيه نوع فقه، لكنه بعيد في مسألة تعم بها البلوى.
وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة.
ما تقدم هو في إثبات العدة، شرع المصنف الآن في التفريق بين الحيض والاستحاضة، بين الحيض والاستحاضة. فإن عبر يعني الدم تجاوز أكثر مدة الحيض، تجاوز 15 يوما، هنا فبالإجماع أنه استحاضة، لكنهم اختلفوا في الحد الذي نحكم عنده بالاستحاضة، هل هي 15 يوما أو 17 يوما، على الخلاف بين الجمهور وبين الظاهرية الذي تقدم. فهو استحاضة. ما هو الاستحاضة؟ نفرق أولا حتى تضبط ما سيأتي، حتى تضبط ما سيأتي يلزمك أمران. الأمر الأول أن تفرق بين الحيض والاستحاضة، والأمر الثاني أن تحفظ الأصول الشرعية التي يرجع إليها في هذه المسألة. كما قال الإمام أحمد: هذا الباب يدور على 3 أحاديث، وزاد غيره غيرها. فنحن نذكر المسألتين، نذكر الفرق بين الاستحاضة والحيض، ونذكر الأحاديث التي هي عمدة في باب الاستحاضة. فكل قول سيأتي ستجد أن الفقهاء ركبوه على واحد من هذه الأحاديث. والاستحاضة حصلت لأكثر من 17 امرأة من الصحابيات رضي الله عنهن وأرضهن، ونقل الحديث عن 4 أو 5 منهن، وسنذكر أحاديثهم. المسألة الأولى: الفرق بين الحيض والاستحاضة. يفرق بينهما ب4 أشياء. الأمر الأول هو في المخرج، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، من قعر الرحم، من عرق العاذر، عرق يسمى بالعاذر لأنها معذورة، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. بينما الاستحاضة يخرج الدم فيها من أدنى الرحم، من أدنى الرحم، من عرق يسمى العاذل، لأنها تعذل ويستريمها زوجها ويكثر عليها اللوم والتشكي بسبب هذه العلة. هذا العاذل باللام، وذاك بالراء. ومنهم من يجعل هذا الاسم هو لعرق الاستحاضة، يجعل الاسمين لعرق الاستحاضة. هذا الفرق الأول هو المخرج. الفرق الثاني في الصفة، فبينهما فرق بالصفة، بدليل الوقوع وبدليل السنة. بدليل الوقوع فالنساء يفرقن بين هذا الدم وهذا الدم، وبدليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف. فصفة هذا غير صفة هذا، والصفة يختلفان في 4 أشياء، يختلفان في الألم، فالحيض معه ألم غالبا، والاستحاضة ليس معها ألم غالبا، ويختلفان في اللون، فالحيض أسود والاستحاضة أحمر قاني يميل إلى الصفرة كدم الجروح. والأمر الثالث في الصفة في الرائحة، في الرائحة، رائحة دم الحيض منتنة، فيه نتن، بخلاف الاستحاضة فكدم دم الجروح ليس له رائحة. أشار إلى الرائحة قوله صلى الله عليه وسلم: أسود يعرف، يعرف يعني له رائحة، العرف أو العرف هو الرائحة. الأمر الثالث في الصفة هو التجلط، دم الحيض لا يتجلط لأنه متجلط في أصل الرحم ثم ينفجر ويخرج ولا يتجلط مرة أخرى. أما الاستحاضة فهو دم عرق، ودم العروق إذا خرجت تتجلط ويتجمد. إذن الصفة تشتمل على 4 أشياء: الألم واللون والرائحة والتجلط أو التجمد. الأمر الثالث في الفرق بين الاستحاضة والحيض يفرق بينهما في الوقت. الحيض له مدة محدودة، له أقل وله أكثر، أما الاستحاضة فلا حد له. قد تستحيض أبد الدهر إلا أن ترفعه بعلاج، وهو الذي يسمى في عرف الأطباء اليوم بالنزيف. قد تتعالج المرأة منه وتعمل عملية تنظيف ويتوقف عنها النزيف. في القديم ما كان يتهيأ لهن هذا، فيثج ثجا ويبقى معها مدة، كما جاء في بعض الأحاديث في حديث حمنة أن أم حبيبة أنها استحاضت 7 سنين والدم لم ينقطع معها. الأمر الرابع في الفرق بين الاستحاضة والحيض في الحكم، أن الحيض يمنع الأمور العشرة التي تقدمت ويوجب البلوغ، وكذلك يوجب الغسل. الاستحاضة حكمها حكم الطاهرة، تصلي وتصوم، إلا في مسألتين ستأتي معنا إن شاء الله، في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة وفيها خلاف هل هو واجب أو مستحب، وفي مسألة أخرى في جواز الوطء، هل يجوز مطلقا كالطاهرات أو يجوز عند خوف العنت، وستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. هذه المسألة الأولى التي ينبغي أن تضعها في ذهنك لتصور مسائل الاستحاضة. الأمر الثاني هو الأصل الشرعي في هذا الباب، فيه أحاديث. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحيض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، ثم إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه بهذا اللفظ، فإذا أقبلت الحيضة. الحديث التي سنردها في بعضها ذكر للصفة والتمييز، وفي بعضها ذكر للعادة القديمة للمرأة، ولذلك كل حديث سينزل في منزله. هذا الحديث إذا أقبلت الحيضة هو أعادها إلى ماذا؟ إلى العادة أو إلى التمييز؟ إلى التمييز. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت يعني ميزت أنها أدبرت فاغتسلي وصلي. جاء في رواية في البخاري في حديث عائشة في قصة فاطمة أنه قال صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغسلي عنك الدم وصلي. هنا ردها لماذا؟ للعادة، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا الحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة. جاء في رواية أيضا لحديث عائشة من طريق عروة أيضا عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف، فبين لها أيضا أرشدها إلى ماذا؟ إلى التمييز، التمييز بالصفة. هذه رواية أبي داود رحمة الله عليه في السنن. من الأحاديث أيضا وهو الحديث الثاني ذكر الإمام أحمد أنها 3 عمدة في هذا الباب، حديث أم سلمة أنها ذكرت امرأة كان يهراق الدم معها يعني تستحيض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتنتظر، تنتظر يعني تجلس كما عبر رحمه الله، لتنتظر قدر الأيام التي كانت تحيضهن. هنا ردها لماذا؟ للعادة. ثم إذا أدبرت، ثم إذا خلفت ذلك وراء ظهرها فلتغتسل ولتصلي. هذا رواه أهل السنن أيضا، أبو داود وأحمد والنسائي. الحديث الرابع هو حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وهو أيضا في السنن، وقال عنه الترمذي حسن صحيح، ونقل عن البخاري أنه حسنه. حمنة بنت جحش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحيض حيضة شديدة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنعت يعني أصف لك الكرسف يعني القطن يعني تتلجم به. قالت رضي الله عنها: الأمر أشد من ذلك. قال: خذي ثوبا. قالت: الأمر أشد من ذلك. قال: تلجمي شدي شيئا عليك. قالت: يا رسول الله، إنه يثج ثجا يعني يغلبها كثرة الدم. فقال عليه الصلاة والسلام: أذكر لك أمرين أيهما أخذت فلا حرج عليك. ثم أرشدها عليه الصلاة والسلام أن قال إن استطعت أن تؤخري الظهر إلى العصر ثم تغتسلين وتصلين، ثم تؤخرين المغرب إلى العشاء ثم تغتسلين وتصلين، ثم تغتسلين لصلاة الصبح، فذاك أعجب الأمرين إلي. وستأتي هذه المسألة في هل تغتسل المستحاضة لكل صلاة أو لا. وقوله وذاك أعجب الأمرين إلي قيل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن هي قالت هذا أعجب يعني الأمرين إلي أنني أغتسل وأجمع بين الصلوات التي يجوز الجمع بينها. هذه الأحاديث نستحضرها الآن، يضاف إليها حديث أم حبيبة بنت جحش، قيل أنها أخت لحمنة وقيل هي حمنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتجلس قدر الأيام التي كانت تحبسها، وهو رد أيضا للعادة، وهو في صحيح مسلم. إذا تبين هذه الأصول الشرعية والفرق بين الاستحاضة والحيض، يبقى البحث الآن متى نقول هذا الدم حيض ومتى نقول هذا استحاضة، هو الذي سنختم به الدرس والذي سيذكره المصنف الآن. حتى تستوعب ما سيأتي، المستحاضة تنقسم إلى قسمين: مستحاضة مبتدئة، والقسم الثاني مستحاضة معتادة، يعني لها عادة لكن طرأت عليها الاستحاضة. هذان كم قسمان: مستحاضة مبتدئة، وهو الذي شرع المصنف في ذكرها في قوله وإن عبر، يعني عبر الدم لأكثر مدة الحيض بالنسبة للمبتدئة. الثانية هي المستحاضة المعتادة، سيأتي ذكرها بعد قليل. واضح الآن القسمان؟ القسم الأول المستحاضة المبتدئة لها حالتان: الحالة الأولى أن تميز، أن تستطيع التمييز، فهذه تعمل بالتمييز. ما هو دليل العمل بالتمييز؟ حديث فاطمة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة، وهو في الصحيحين وفي السنن: دم الحيض أسود يعرف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى التمييز، هذه حالة وهذا دليلها. إذن المستحاضة المبتدئة قد تكون مميزة، تستطيع أن تميز بين الدمين، ترى الدم الأسود 10 أيام، بعد في اليوم 11 تراه تغير لونه أو تغيرت رائحته أو ذهب الألم، نقول ما بعد 10 احكمي أنه استحاضة، ميزي هذا عن هذا. بعد 10 اغتسلي وابدأ الصلاة ويجوز لها ما يجوز للطاهرات. الحالة الثانية في المبتدئة أن لا تكون مميزة، لا تستطيع التمييز، الدم مختلط معها، لا تدري هل هو حيض أو استحاضة، ما الحكم؟ قال تتحيض غالب الحيض. ما هو دليل التحيض غالب الحيض؟ حديث حمنة الذي أشرنا إليه قبل قليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سأذكر لك أمرين، ثم ذكر لها الأمر الأول ما ذكرناه حينما سقنا الحديث، فإنه قال لها رضي الله عنها تحيضي في علم الله 6 أو 7، هذا غالب حيض النساء، قد يزيد وقد ينقص لكن الغالب 6 أيام أو 7 أيام. انتهينا الآن من المستحاضة المبتدأة، ابتدأتها الاستحاضة لأول مرة، كثر معها الدم، زاد عن حده، زاد عن 15 يوما، فإن ميزت تعمل بالتمييز، لم تميز تجعل لها عادة 6 أيام أو 7 أيام من أول الشهر، ثم تغتسل بعد اليوم 6 وتصوم وتصلي ولو كان الدم مستمرا معها، تتحيض في علم الله سواء أصابت الحيض حقيقة أو لم تصبه، فإنها معذورة. القسم الثاني هي المستحاضة المعتادة، معتادة هذه المستحاضة أيضا لا تخلو من حالتين: إما أن تكون ذاكرة لعادتها ومميزة، تذكر عادتها وتميز الدم، فهذه تعمل بالعادة لأنها تعرف عادتها قبل العلة. كانت تحيض في السنوات الماضية 6 أيام 7 أيام من أول كل شهر، ثم فجأة استمر معها الدم، هي تعلم أنه من اليوم الخامس في الشهر إلى اليوم 12 كانت تأتيها العادة. نقول: من اليوم 5 إلى اليوم 12 اجلسي، بعدها اغتسلي وصلي وصومي ولو كان الدم معك، تجلس عادتها. هذا على رواية، وسنذكر الخلاف إن شاء الله عند كلام المصنف. الحالة الثانية أن تكون ناسية وليست مميزة، تنسى عادتها، نسيت عادتها. الأولى تذكر عادتها وتميز، الثانية هذه نسيت عادتها، فلا تخلو من حالتين هذه: أن نسيت لكنها تميز فتعمل بالتمييز، نسيت لكنها لا تميز فتعمل بغالب الحيض، تعمل بغالب الحيض كالثانية في القسم الأول. إذن المستحاضة قسمان: مبتدأة ومعتادة. المبتدأة إما أن تكون مميزة تعمل بالتمييز، وإما أن لا تكون مميزة فتتحيض في علم الله عز وجل، تعمل بالغالب. الثانية المعتادة إما أن تكون ذاكرة ومميزة، فهنا تعمل معتادة، هي معتادة وذاكرة لعادتها ومميزة، تعمل بالعادة. وإما أن تكون ناسية، فإن كانت ناسية فلها حالتان: أن تكون ناسية لكنها تميز فتعمل بالتمييز، ناسية لكنها لا تميز فتعمل بغالب الحيض. هذا التقسيم الذي ذكرناه سيذكره المصنف إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وإن عبر.
قال رحمه الله: وإن عبر، أي جاوز الدم أكثره، أي أكثر الحيض، فهي مستحاضة.
الآن الكلام في المستحاضة المبتدئة. نعم.
والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادة.
سيلان الدم في غير، ليس له وقت، هو سيلان وهو دم لكنه في غير وقت ليس له وقت، هذه من الفروق الأربعة. نعم.
من العرق العادل.
من العرق العادل.
من أدنى الرحم.
من أدنى، يعني من أقرب الرحم إلى الخارج. أما الحيض تقدم تعريفه أنه من قعر الرحم. نعم.
من أدنى الرحم دون قعره، فإن كان لها تمييز بأن كان بعد.
هذه الحالة الأولى مستحاضة مبتدئة لها تمييز، ماذا تعمل؟ بالتمييز، فإن كان لها تمييز. نعم.
فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، أي يجاوز الأسود أكثره، أي
يعني لم يجاوز 15 يوما الأسود، يعني 10 أيام أسود، ثم بعدها يبدأ يتغير اللون. حكمنا أنها تعمل بالتمييز، تجلس 10 وما زاد استحاضة. لكن لو زاد الأسود عن 15 يوما قطعنا هنا، نلغي التمييز لأنه أسود لكنه مستمر، إذن هي استحاضة لكنه بدم الحيض، فيكون استحاضة لأن تبين أنه زاد عن دم الحيض، فليس لها تمييز. هنا نقول تحيض 6 أيام أو 7 وما زاد فهو حيض، لم تعد مميزة. هذا التمييز اختلط معها وتجاوز، لا يمكن الحيض أن يتجاوز أكثر مدة الحيض 15 يوما. فشرط العمل بالتمييز أن يكون التمييز في حدود مدة الحيض من يوم وليلة إلى 15 يوما. نعم.
فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، أي يجاوز الأسود أكثره، أي أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، فهو أي الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا.
التمييز إما يكون باللون أو بالرائحة أو بالتجلط أو بالألم أو بالأمر الخامس الذي نسيناه، وهو أن دم الحيض ثخين فيه ثقل، وقد يغني عنه وصف التجلط، ودم الاستحاضة لا، يسيل كدم العروق ودم الجروح والدم المسفوح.
وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني،
يعني تعتبر أن هذه المدة التي هي مدة الأسود هي عادتها، وما زاد استحاضة تغتسل وتصلي وتصوم.
ولو لم يتكرر أو يتوالى،
ولو هذه إشارة للخلاف، لا يشترط أن نعمل معها كما عملنا عند الابتداء أن يتكرر معها، لأن هذه علة وحصل لها التمييز.
والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي، وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة.
هذا الحالة الثانية، قلنا المبتدئة إما أن تكون مميزة تعمل بالتمييز، الحالة الثانية ألا يكون لها تمييز، قعدت غالب الحيض. لكن هل يشترط لغالب الحيض أن يتكرر معها لثلاثة أشهر أو لا؟ الصواب أنه لا يشترط، في المسألة الأولى، الذي قلنا في التمييز، قال ولو لم يتكرر، هنا قال الشارح خالف صاحب المتن، قال قعدت غالب الحيض، هذا متن الزاد. البهوتي رحمه الله ذكر اشتراط التكرار، قال وإن
لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر.
نعم، أقل الحيض من كل شهر وهو يوم وليلة، حتى تتكرر لها ثلاث مرات استمرار الدم، إذا تكرر الاستمرار نقلناها إلى غالب الحيض ستة أيام وسبعة أيام. والصواب أنها من أول مرة، متى ما كثر معها الدم ولم تميز فإنها تتحيض في علم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد حمنة إلى هذا، قال تحيضي في علم الله، حينما قالت له إنه يثج ثجا ولم يتبين لها تمييز نقلها مباشرة إلى غالب الحيض. نعم،
من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحري،
يعني لا تتشهى مرة تقول ستة أو سبعة، تتحرى تجتهد، هل هناك اختلاف بعد السادس، هل هناك اختلاف بعد السابع، يعني تبحث عن أدنى قرينة لاختيار أحد الأمرين، إما ستة أيام أو سبعة أيام، إما بألم يسير يخف بعد السادس فتجعلها ستة، أو باختلاف ولو يسير في اللون أو اختلاف يسير في الرائحة، تتحرى وتجتهد، إذا ما تبين لها فإنها تحتاط وتتحيض ستة أيام احتياطا للعبادة وتبدأ تصلي وتصوم. نعم،
من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت وإلا فمن،
طبعا قولهم من كل شهر تقدم معنا أمس، الأصل في الشهر في الحيض هو شهر الحيض لا الشهر الهلالي، تتحيض في كل شهر كانت تحيض فيه، لكن هذه الكلام هنا عن مبتدئة لا تعرف شهرها، إن علمته تتحيض في كل شهر. شهر المرأة ما هو؟ الذي يجتمع لها فيه طهر وحيض، وقد يجتمع الطهر والحيض معها في 14 يوما، يوم وليلة حيض وثلاثة عشر طهر، هذا شهر حيضها 14 يوما، وقد يزيد على ذلك باعتبار كثرة الحيض أو كثرة الطهر بين حيضتين، فتعمل بذلك. إذا لم يكن لها شهر حيض تميز لها لأنها مبتدئة فتجلس الشهر ليش؟ الهلالي، الشهر المعتاد. كان لها شهر حيض فتتحيض في هذه المدة، في شهر حيضها 14 يوما تتحيض فيه ستة أيام أو سبعة أيام، إذا لم يكن لها شهر حيض تتحيض في الشهر الهلالي ستة أيام أو سبعة أيام. والظاهر والله أعلم أن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لحمله إنما هو للشهر الهلالي، لأنه ما قيده، قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، ولأن الله عز وجل جعل في كل حيضة تقابل شهرا في العدة، في قوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر، والحائض تحيض كم؟ ثلاثة قروء، فجعل مقابل كل قرء شهرا، وهو الشهر الهلالي بالإجماع في الآية.
من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت، وإلا فمن أول كل هلالي. والمستحاضة المعتادة،
شرع الآن في النوع الثاني، المستحاضة المبتدئة انتهى منها، المستحاضة المعتادة قلنا تنقسم إلى قسمين، مستحاضة معتادة لكنها تذكر عادتها وتميز دمها فهذه تعمل بالعادة ولو كانت مميزة، وهذا مذهب الحنفية، قالوا تعمل بالعادة، واستدلوا بالأحاديث التي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى عادتها، اجلسي حديث أم سلمة لتنتظر قدر الأيام التي كانت تحيضهن، وفي حديث فاطمة في رواية البخاري دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وفي رواية وهو مذهب الجمهور قالوا تعمل بالتمييز ولو كان لها عادة، لكنها الدم زاد معها عن العادة، وهي تستطيع أن تميز بين دم الحيض وغيره، واجتمعت علامة عامة وعلامة خاصة فتقدم العلامة الخاصة وهي التمييز، فتعمل بالتمييز. واستدلوا بالأحاديث التي ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز، حديث عائشة في الصحيحين إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، أقبلت الحيضة يعني بصفاتها بلونها برائحتها بألمها فدعي الصلاة، وقال في رواية أبي داود إن دم الحيض دم أسود يعرف يعني تعرفينه أو يعرف يعني له رائحة، فأرشدها إلى التمييز. فنظر لاختلاف الأدلة منهم من قال تعمل بالعادة وهو رواية التي ذكرها المصنف وهو مذهب الحنفية، ومنهم من ردها إلى التمييز للأحاديث الأخرى. نعم.
والمستحاضة المعتادة أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، ولو كانت مميزة تجلس عادتها.
ولو إشارة إلى الخلاف الذي ذكرنا، منهم من قال لا، إن كانت مميزة وهو رواية وهو قول الجمهور، إن كانت مميزة لا تعمل بالتمييز، لأن العادة اختلت باستمرار الدم معها، ولأن حديث التمييز متفق عليه، حديث دم الحيض أسود يعرف منهم من يضعفه بأنه منقطع، ولكن قد يشهد للتمييز حديث دع الصلاة قدر الأيام، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفاطمة مرة قال لها هذا ومرة قال لها هذا، مرة أعمل لها التمييز ومرة أعمل لها العادة؟ هذا محتمل، فإن استحاضتها استمرت معها رضي الله عنها. نعم.
ولو كانت مميزة تجلس عادتها. نعم. ثم تغتسل بعدها وتصلي،
ولو مع استمرار الدم، لأن ما زاد على العادة حكمنا بأنه استحاضة فتأخذ بعده حكم الطاهرات.
وإن نسيتها أي نسيت عادتها،
هذه الحالة الثانية، لها عادة لكنها نسيت هذه العادة، فهذه لها حالتان قلنا، إما أن تميز فتعمل بالتمييز، ما استطاعت التمييز ترجع إلى الغالب تتحيض في علم الله عز وجل، وإن نسيتها
أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح.
التمييز الصالح يعني أن يكون في وقت التمييز فيما بين اليوم والليلة إلى 15 يوما. نعم. لكن لو ميزت اللون أسود لكن زاد عن الحد المتفق عليه وهو 15 يوما أو 17 يوما فإنها لا تعمل بالتمييز بل تتحيض في علم الله. نعم.
عملت بالتمييز الصالح بألا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو 15 ولو تنقل أو لا
ولو إشارة إلى الخلاف ولو تنقل الدم الأسود يعني تراه في الشهر الأول 6 أيام لكن في أول الشهر في الشهر الثاني يتأخر 3 أيام أو 4 أيام لكنها تميز تبقى مع التمييز ولو تنقلت العادة يعني كانت في الشهر الأول في 10 الأولى من الشهر الشهر الثاني في الوسطى تتنقل معه باعتبار التمييز ولو تنقل
أو لم يتكرر
أو لم يتكرر يعني ما تكرر في وصفه تغير الوصف اللون قليلا أو ميزت مرة باللون ومرة ميزت بالرائحة فتعمل بالتمييز. نعم.
فإن لم يكن لها تمييز صالح
هذه الحالة الثانية في الحالة الثانية لم يكن لها تمييز تنتقل إلى الغالب وكلام الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب في غاية التشتت إذا ضبط الأصول الشرعية من الأدلة وضبط هذا التقسيم اجتمع لك هذا الشتات والخلاف فيها عريض حتى في داخل المذهب الواحد تجد أكثر من روايات لاختلاف الأدلة واختلاف أحوال النساء والأسئلة تكثر من النساء في هذا في هذا الباب فلا بد أن تضبط الأصل الذي ترجع إليه عند كل حالة عند كل مسألة عند كل امرأة تسأل تلحقها بأقرب الأدلة التي وردت في السنة تجعلها تسألها يعني شيخ الإسلام رحمه الله عنده قاعدة أنه يعمل العادة فإن لم يكن فالتمييز فإن لم يكن فالغالب يعني لو ضبطت هذه قد تريحك من بعض الشتات فإذا اختلط على المرأة هل كان لك عادة؟ ارجع إلى هذه العادة قالت لي لم يكن لي عادة كانت مضطربة أو كان لكنني نسيت قل ارجع إلى التمييز فالتمييز أولى من أنها تتحيض في علم الله عز وجل قالت ما استطعت أن أميز اللون مختلط علي تفتيها بآخر العلاج تقول لها تحيضي في علم الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لحمنة حينما قالت يثج ثجا يعني اختلط عليها لكثرته واختلاطه مع الحيض ففي هذه الحالة الحرجة أفتها بأن تتحيض في علم الله عز وجل.
فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته
النسيان هذه يسميها الفقهاء بالمتحيرة في باب الحيض المرأة المتحيرة الحائض المتحيرة تنسى ونسيانها له 3 أحوال أن تنسى العادة وتنسى العدد وتنسى الوقت لا تدري كم كانت عادتها هل هي 6 أو 7 أو 8 ولا تدري عن وقته هل كان في أول الشهر أو في آخر الشهر هذه متحيرة تماما وهناك متحيرة بعض التحير أن تنسى العدد لكن تذكر الوقت تقول أذكر أن الحيض كان يأتيني أول الشهر لكن لا تدري هل هو كان 6 أيام أو 7 أيام فهنا نقول تحيض في علم الله في الأحوال الثلاثة تحيض 6 أو 7 الحالة الثالثة أن تذكر العدد لكنها لا تدري عن الوقت هل هو في أول الشهر أو في آخره. نعم.
ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض
الإمام مالك رحمه الله في هذه الناسية يقول تعمل بالتمييز إلى أن تصل إلى حد يمتنع معها التمييز ثم تستظهر ب3 أيام تزيد 3 أيام احتياطا. نعم. ما لم تتجاوز 15 يوما أكثر الحيض تعمل بالتمييز ثم تستظهر ب3 أيام ثم بعد هذه الأيام الثلاثة تحكم بأنها انتقلت من الحيض إلى الاستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم والخلاف بين والجمهور قالوا لا تعمل تتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي وتصوم إذا كانت متحيرة. نعم.
فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه.
وضاع موضعه يعني مات نسيت وقته. نعم.
وإلا فمن أول كل هلال،
إذا نسيت الوقت فمن أول كل هلال. إذا علمت شهر حيضها متى هو تتحيض 6 أيام من أوله. شهر حيضها يبدأ من اليوم العاشر إلى اليوم العشرين، من اليوم العاشر إلى 30 من الشهر. نقول في كل يوم عاشر من كل شهر تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. لو نسيت لا تدري هل هو كان أول الشهر أو في أوسطه، فإنها تتحيض في أول كل شهر هلالي. في محرم تتحيض 6 أيام من أوله إلى اليوم السابع، ثم في صفر كذلك، وهكذا. ما لم تشفى، إذا شفيت وعادت لها العادة وعاد لها التمييز تنتقل. هذا حكم ليس ثابتا لها أبد الدهر، هو ثابت لها ما دامت هذه العلة مستمرة معها. نعم.
كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده.
نعم.
فتجلس غالب الحيض في موضعه، وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر، ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها.
جلستها يعني جلست هذه المدة. نعم.
أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. كمن أي كمبتدأ لا عادة لها ولا تمييز.
فإنه قال فيها ومن لا عادة لها ولا تمييز تقعد أو تجلس غالب الحيض. هذه كذلك تجلس غالب الحيض. قال هذا في المبتدأ. القسم الثاني في المبتدأ قال من لا عادة لها ولا تمييز، أو لمن لا تمييز لها تقعد غالب الحيض. كذلك هذه إذا نسيت تقعد غالب الحيض 6 أيام أو 7.
فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. ومن زادت عادتها،
هنا شرع المصنف في الطوارئ التي تطرأ على العادة بالتقديم أو التأخير أو الزيادة أو النقصان أو الاختلال بصفرة وكدرة، وهذه آخر مسائل الحيض مع ما يترتب على الاستحاضة من أحكام من جهة الوط وعدمه. نؤجل هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم. أختم بفائدة: الاستحاضة تتصور في 9 أوقات بالنسبة للنساء. الاستحاضة هو ما كان قبل أقل الحيض، ما كان قبل أقل الحيض، وما كان أكثر من أكثره، ما كان أقل من أقله يعني أقل من يوم ليلة، جاءها لمدة 10 ساعات. نحكم بأنه على المذهب، أنه على اختيار شيخ الإسلام والمالكية، قالوا هو حيض، لكنها حيض يمنع الصلاة والصوم، لكنه لا يعتد به عند المالكية. فنقول الاستحاضة تتصور في 9 مواضع: ما كان أقل من أقله أو أكثر من أكثره يعني أكثر من 14 15 يوم، ما كان من أقل من أقل سن الحيض وهو ما كان قبل 9 سنين، ما كان أكثر من أكثر السن جاءها دم بعد 50، نقول هذا استحاضة. الدم الذي يجري مع الحامل في غير وقت العادة أو في صفتها، على القول بأن الحامل لا تحيض، هو أيضا استحاضة. الدم الذي يقع الذي يأتي بعد التمييز هو استحاضة. الدم الذي يأتي بعد غالب الحيض هو استحاضة، غالب الحيض 6 أيام أو 7 هو استحاضة. الدم الذي يأتي بعد أكثر النفاس 40 يوما هو استحاضة. تمت 9؟ نعم؟ لا، 8؟ ابحثوا عن 9. أيوة، 9 هو ما في حال المتحيرة قلنا تعمل بالغالب، ما زاد على الغالب ذكرنا هذا. طيب، الحامل قلناه إذا جاء أثناء الحمل على غير وقت العادة وغير الصفة أو على ما اختاره المصنف فإن الحيض لا تحيض. اجعلوها 8. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وعموم المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.